أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحالة الثانية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر السيد الشهيد أن التواتر له ثلاث حالات. بعد أن أنتهي منه كل، ليس بعد القسم الأول، لا حتى التواتر المعنوي ينعكس عليه، لأني ذكرت بأن المعنى إذا اختلف الإجمالي هنا عن هناك فقهرا سيختلف المعنوي هنا عن هناك، وسنرى أن لعل حتى اللفظ يختلف هنا عنه. لكل هذا بعد أن ننتهي من هذا البحث غدا إذا الله عز وجل أبقانا أحياء نشير. الحالة الثانية، إذا ذكر سيد الشهيد أن في التواتر ثلاث حالات. الحالة الأولى التواتر الإجمالي، شرح التواتر الإجمالي بأن لا يكون هناك قدر مشترك في المدلولات أصلا، وبالتالي حساب الاحتمالات لا يجري إلا لأجل كم الروايات فقط، يعني يضعف احتمال الخلاف لوجود كثرة في الروايات، ونستبعد أن تكون هذه الروايات كلها غير مصيبة للواقع. الحالة الثانية وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي. التواتر المعنوي ما هو سيدنا الشهيد؟ يعبر تعبير يقول أن يكون بين المدلولات الخبرية اشتراك في المدلول التحليلي. لكن ما المراد من المدلول التحليلي؟ شرحه قال إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي، لكن بعبارة دقيقة هو قال مع عدم التطابق في المدلول المطابق، يعني عدم التطابق في المدلول المطابق. في كل المدلول المطابق الخبر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الخمسين لا تتحدث عن مدلول مطابق واحد. هلأ فإذا ولكنها تشترك في ماذا؟ في غير المدلول المطابقي. ما هو؟ إما مدلول تضمني أو مدلول التزامي. المثال الذي يذكره السيد الشهيد وهو مثال جدا واضح، مثال للمدلول الالتزامي. أما مثال المدلول التضمني أذكره بعد قليل. جيد، عليكم السلام ورحمة الله. جاء الخبر الأول، مثال السيد الشهيد اللي بيذكره، جاء الخبر الأول أخبرنا عن قصة من قصص حاتم الطائي. قال والله في يوم من الأيام زرت حاتم الطائي وكنت جائع، ذبح لي خروف، مش عمل له مثلا سيخان كباب، خروف كامل. وهكذا شخص آخر بيحكي لنا قصة عن حاتم الطائي، والله في يوم من الأيام انقطعت في السبل قصدته فأعطاني كذا وكذا وهكذا. كل قصة المدلول المطابقي لكل قصة يختلف عن الأخرى. الأول يتحدث عن قصة حصلت معه وذبح له كذا، الثاني يتحدث عن قصة حصلت معه وفعل معه كذا وهكذا. لكن الأولى والثانية الثالثة تشترك في المدلول الالتزامي لكل قصة. المدلول الالتزامي لكل قصة ما هو؟ بأن حاتم الطائي إنسان كريم. في هذه الصورة نجد طبعا، اليوم ما لح نكتر كتير حكي لأنه المطلب في واضح، ولو السيد الشهيد في يعني بنسبة ما بسط الكلام. في الحلقة الثالثة القسم الأول أحيانا السيد الشهيد يعني في عنده هيك يعني بيقدر يضغط العبارة أكثر، ولكن ترك العبارة شوي سيالة بخلاف القسم الثاني من الحلقة الثالثة. ولذا يقول السيد الشهيد في هذا المورد، في مورد عندما تكون الأخبار مشتركة في مدلول التزامي بحسب هذا المثال، ليس في المدلول المطابقي، لكن تشترك في أمر في معنى، لكن هذا المعنى مدلول التزامي لهذه الأخبار، نرى بأن حساب الاحتمالات سيسير أسرع. لماذا؟ لأنه لا يوجد فقط مثلا 100 خبر أو 100 قصة بحيث أن الذي يضعف احتمال كذب الجميع فقط الكم، بل هناك شيء زائد في هذه الصورة، وهو أنه أيضا بعيد، ليس فقط أن تكون كلها كاذبة، أيضا بعيد أن تتفق كل هذه الأخبار في الحكاية عن هذا الأمر الالتزامي. لأنه إذا اتفقت للحكاية عن هذا الأمر الالتزامي هذا معناه أحد أمرين: إما كل واحد منهما له غرض في مدلول مطابق، يعني له داعي للكذب في المدلول المطابق لقصته، لكن صدفة اشتركت في المدلول الالتزامي، وإما أن كل واحد منهم له غرض شخصي بماذا؟ بالمدلول الالتزامي، وكلاهما شو؟ بعيد في حساب الاحتمالات. يعني أن نقول كل واحد له غرض في القصة الأول، له غرض في القصة الأولى، الثاني له غرض في القصة الثانية، الثالث له غرض في القصة الثالثة، وبالتالي الغرض في المدلول الالتزامي يكون غرض شو؟ مثلا بالتبع، ولكن الغرض الأصلي لكل راوي ما هو؟ المدلول المطابق له، لكن تشترك في هذا المدلول. أخي هذا بعيد. أو أن نقول كل من هؤلاء له غرض أصلا في الإخبار عن كرم حاتم، لكن اخترع هذه القضية المدلول المطابق لكل واحدة، ولكن غرض كل واحد كالإخبار عن كرم حاتم. أيضا هذا بعيد بحساب الاحتمالات، طبعا مع المحافظة على كلمة، هذه الكلمة ذكرناها سابقا، أن يكون هؤلاء المخبرين شو قصتهم؟ كل منهما من ظروف متباينة، وإلا إذا كانوا جماعتنا هو اللي عم بيخبرونا ليسوا من ظروف متباينة، ممكن يكون ألف واحد يخبرني ولا يسبب لي مش يقين، لا اطمئنان ولا ضام. جيد، إذا نحن نتحدث عن أمور في حد نفسها بيمشي حساب الاحتمالات فيها، ولا يوجد، لنفترض مثلا نفترض كلهم كانوا من عشيرته، أو كلهم كانوا بيشتغلوا عنده بالمعمل، لنفترض عنده معمل. جيد، فإذا بغض النظر عن المثال حتى ما واحد يناقشني بالمثال، لكن المقصد أنه تباين ظروف، اختلاف حالات، تباعدهم عن بعض، هذا يسرع حساب الاحتمالات. إذا بالوجدان نجد أن في مثل هذه الحالة ليس فقط حساب الاحتمالات واحتمال الخلاف يضعف نتيجة كثرة الروايات، وهو الذي أسميناه في الجلسة السابقة أو بالحالة السابقة بالمضاعف الكمي، يعني يضعف حساب الاحتمالات، يضعف احتمال الخلاف لأجل الكم، بل نجد أيضا خصوصية جديدة في هذه الحالة، وهي أن احتمال الخلاف يضعف لأجل عامل كيفي. ما هو هذا العامل الكيفي؟ هذا الذي أسميناه بالمدلول التحليلي، وبحسب هذا المثال كان عبارة عن المدلول الالتزامي. ولذا في هذه الصورة لا مانع، يقول السيد الشهيد، بأن يجري حساب الاحتمالات، وبعد أن يجري حساب الاحتمالات يضعف إلى درجة كبيرة احتمال الخلاف، إلى درجة يحصل اليقين في القلب بأن حاتم الطائش كريم. طبعا كل واحدة من المدلولات لا تثبت لأنه لا يوجد تواتر، إنما التواتر معنوي، يعني تحكي عن أمر التزامي. جيد، هذا مثال لما ذكره، أقرأ صدر العبارة لأذكر المثال الآخر، وهذا يساعدنا بالنسبة إلى الغد إن شاء الله بعد أن ننتهي من الحالات الثلاثة. قال: الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية، يوجد ماذا؟ جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر. سيدنا رحمه الله والداك، شو أصدق من المدلول التحليلي؟ لأنه عبارة المدلول التحليلي أسرع إلى ذهننا في الإشارة إلى المدلول الالتزامي. تحليل يعني عم نحلل شيء يلزم منه شيء آخر، وليس تحليلي بمعنى عندي مدلول مطابقة ويدل على بالتضمن على جزئه. ولذا شرح وقال: هذا المدلول التحليلي أعم، يعني إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. إذا ميزان هذه الحالة الثانية: لا يوجد تطابق في المدلول المطابق مع الاتفاق على معنى من المعاني، سواء كان التزامي أم تضمني. مثال التضمني ما هو؟ هذا مثال تضمني تقدم في الحلقة الثانية، ومن لعله أول لعله أول من أشار إليه الأخ عبد الخراساني، ليس إلى الصلاح الآن تواتر الإجمالي، الآن مع غض النظر سمي الأخ عبد الخراساني تواتر إجمالي أو أسميناه تواتر معنوي، الآن هيدي المفردة اتركوا لي إياها إلى الغد. الآن أريد أن أذكر مثال تواتر روايات بالنسبة لأمر تضمني. ما هو؟ الروايات الواردة في حجيات خبر الواحد، بعدين إن شاء الله بيجي معنا. وأشار له الحج شاهد صدرت الحلقة الثانية بمقطع صغير. عندنا كمية من الروايات. هل ذكروا الأغايون أنها متواترة، لأنه أيضا هذا بين هلالان لا بأس كمان تعرفوا، لعله بعد ذلك إن شاء الله منذكره. لكن أحيانا الطلاب، نحن الطلبة يعني بدراستنا بالسطوح، إذا ما انتبهنا لبعض الأشياء بتعلق بذهننا ومنأخذها أخذ المسلمات. وبعد 10 سنين نحن وعم نقرأ لحدا ببحث الخارج من الأعاظم نتفاجأ أنه عجيب في قول هيك يقول. ولذا أقول لكم من الآن، نعم أعاظم قالوا بأن روايات خبر الواحد متواترة تتبع حجية خبر الواحد، لكن جاء البعض وشكك منهم على ما أذكر سيد الروحاني في منطقة الأصول، منهم شهيد الصدر ببحث الخارج قال بأنه هذه الروايات منا متواترة. هلأ لماذا نتركها إلى بعدين إن شاء الله عندما نصل إلى بحث التواتر.
متواترة
إيه؟ متظاهرة منا متواترة، بس لا تفيد اليقينة. يعني لا يمكن أستدل بها حجة خبر الواحد أنه يلزم الدور. إذن خبر واحد بالمعنى الاصطلاحي، ولو زاد عدده شوي صغيرة كان متضافر. أخوان الخراسيني ماذا قال؟ قال هذه الكمية من الروايات التي تدل على حجية خبر الواحد تتفاوت دلالتها من حيث الدوائر. بعض يدل على حجية خبر العادل، البعض يدل على حجية خبر الثقة، البعض يدل لنفترض على حجية خبر الموثوق، البعض يدل على حجية خبر الثقة الموثوق. جيد، لكن نجد أن هناك دائرة، أضيق دائرة تشترك فيها كل هذه الروايات. مثلا ما هي أضيق هذه الدائرة؟ أن يكون عادلا، جيد، إمامي، ثقة، وليس فقط إمامي وثقة بل عادل، وأن يكون بدرجة من الضبط، وأن يكون خبره موثوق. مثلا نفترض عند العقلاء، هذه أضيق دائرة. فالخبر الذي يدل على حجية خبر العادل هذه بالتضمن يدل عليها، والذي يدل على حجية خبر الثقة بالتضمن يدل عليها، والذي يدل على حجية خبر لنفترض الموثوق بالتضمن يدل عليه، وهكذا. على فكرة، فكرة رهيبة واقعا، يعني التفاتة جدا عظيمة من المحقق الخراساني. قال عندنا رواية 2-3-4 لنفترض إلى 20، هذه تدل على هكذا دائرة، هذه لنفترض تدل على دائرة أضيق، هذه تدل على دائرة النسبة بينها وبين السابقة لنفترض عموم وخصوص من وجه، الرابعة تدل على واحدة النسبة بين عموم من وجه، هذه لنفترض تدل تدعى أضيق دائرة. قال هذه أضيق دائرة تدل عليها كل الروايات، بس غير الأمر شو؟ على نحو التواتر. أي نوع من أنواع التواتر؟ بحسب بحثنا، بحسب الحلقة الثالثة، اسمه تواتر معنوي. لماذا؟ لأنه لا تشترك، هي ليس المدلول المطابق للجميع، إنما هو مدلول تحليلي على المستوى المدلول التضمني. فإذا أضيق دائرة تكون متواترة الأخبار في الدلالة عليها، والتواتر مفيد لليقين. ثم يقول بعد ما انتهينا، العظمة هون بتبلش بهالكلمة، قال وإذا وجدنا بين هذه الروايات رواية سندة على هذا النحو، مثلا شو هذا النحو؟ إمامي، ثقة، عادل، موثوق، ضابط مثلا، هذا ثبت حجيته بالتواتر. ثم بعد ذلك هون الكلمة، ننظر بنظرة أخرى إلى هذه الروايات، فإذا وجدنا رواية سند إمامي، كل يعني سلسلة السند، ثقة، عادل، موثوق، ضابط، فشو بتكون هذا الخبر؟ خبر واحد ولا حجيته ثابتة بالتواتر؟ حجيته ثابتة بالتواتر. فإذا هذا الخبر لنفترض دل على حجية خبر الثقة، فنستطيع أن نقول خبر الثقة حجة ولا نكون قد من باب شو الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد. صحيح استدلت بهذا الخبر، لكن المفترض هذا الخبر حجيته من باب التواتر. ليه؟ لأنه سنده هو أضيق دائرة، وأضيق دائرة قد تواترت بالتواتر المعنوي. هذه ذكرها في الحلقة الثانية لكن لم يطبق في الحلقة الثانية. يعني ما ذكر أنه إذا جينا من نطبقها واقعا برا ووضعنا الروايات حجية خبر الواحد قدامنا، عندنا هكذا رواية تستطيع أن تكون واجدة لهكذا صفة؟ سيد الخوئي ذكر شيء من هذا القبيل في مصباح الأصول، ويأتي إن شاء الله معنا شيء. على أي حال هذا مثال لهذه الصورة، أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما على نسق المدلول التضمني كهذا المثال، أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. مثل شو؟ الآن سيذكر المثال لنا الذي هو على نسق المدلول الالتزامي، كالإخبارات عن قضايا متغايرة لكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة. إذا المضاعف الكمي موجود، يضاف إليه مضاعف آخر، وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، يعني مصلحة الأول هي مش نفس القصة. مصلحة الأول كرم حاتم، الإخبار عن كرم حاتم، عنده مصلحة يخبر عن كرم حاتم مثلا، والثاني كذلك والثالث كذلك. يقول هذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح شو متماثلة تماما، لأنه صدفة يعني من باب الاتفاق أصبح لكل منهم غرض يتعلق بحاتم، فاخترع قضية لكن غرض بالنسبة لكرم حاتم. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق مش بكرم حاتم في كل قصة بما هي هي، وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق، فهذا يعني أن مصالحهم شو مش متماثلة، متقاربة. في الصورة الأولى مصلحة كل واحد المدلول الالتزامي، في الصورة الثانية مصلحة كل واحد مش المدلول الالتزامي، المدلول المطابقة. لكن بما أنه هالمدلول المطابقية تشترك في مدلول التزامي واحد، فإذا المصالح الشخصية ليست متماثلة بل متقاربة. لكن على كل الأحوال هذا بعيد بحساب الاحتمالات، ولذا كان حساب الاحتمالات يجري بشكل أسرع، فلذا يقول وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات. هذا شو بدنا نصطلح عليه؟ أي اصطلاح؟ وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، يعني في خصوصية في المقام من حيث الكيف ليس فقط الكم، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، والاحتمال القوي هنا سابقا قلنا لا يصل إلى اليقين، هنا شو بتكون يوصل إلى اليقين؟ بيوصل بإذن الله، والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف. ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها، لأن المضاعف الكيف المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. شو بده السيد الشهيد من هالسطرين وشوي؟ سيد الشهيد يريد أن يشير إلى شيء في هذه السطرين الأخيرين. ولا يلزم من ذلك أن ينطبق، ولو مش ذاكرهم والمطلب صحيح 100%، لكن في هذه السطرين 3 سطر الأخيرين يريد أن يقول. وفي الحقيقة هو يريد أن يدفع إشكال مقدر. سابقا قلنا عندنا علم إجمالي بعدم مطابقة 100 رواية من الوثائق مثلا من باب المثال، ولذا هذه 100 رواية أطراف 100 كثيرة جدا، هذه كلها أطراف للمئة، إلى ما شاء الله. هذه 100 رواية، هذه 100 رواية، هذه 100 رواية، 100 100 100. هذا العلم الإجمالي شو كان له سبب؟ كان له سبب أنه في الحالة السابقة منع حساب الاحتمالات أن يصل إلى اليقين، صح؟ طيب سؤال، هنا الإشكال، إذا منع في الحالة السابقة أن يصل إلى اليقين، لنفترض أن هذه 100 رواية التي تشترك في جانب تحليلي تضمني أو التزامي، طب هذه 100 رواية أيضا من أطراف هذا العلم، هذه 100 رواية لماذا فقط وفقط وفقط تريد أن تجعل 100 رواية من دون أي اشتراك بينها، يعني بما يناسب الحالة السابقة، يعني أعلم بوجود 100 رواية كاذبة لأنه بعيد جدا، لا توجد عصمة، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، ومن هذا العدد الكبير جدا لا أقل 100. طب هذه 100 قابلة للانطباق على 100 رواية تشترك في مدلول تضمني أو في مدلول التزامي، فتصبح 100 مشتركة في مدلول تحليلي هي أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا أحد أطراف العلم الإجمالي يأتي ما تقدم سابقا، لن يكون حساب الاحتمال موصل لليقين. كيف قلت أنه موصل لليقين؟ الجواب، هذا يريد من هذه العبارة القول السيد الشهيد أن أطراف العلم الإجمالي هي خصوص الروايات 100 التي لا تشترك في جانب مشترك. يعني هذا العلم الإجمالي صح علم إجمالي، وهذه صحيح أنها أطرافه، لكن هذه الأطراف هي 100 لا تشترك، يعني في أي شيء 100 لا تشترك، لا تشترك إلى الأخير، ولن يكون من أطراف العلم الإجمالي 100 تشترك في جانب تحليلي فضلا عن المدلول المطابقي. لماذا؟ لأن في الأمور التي تشترك بمدلول مشترك ولو تحليلي يحصل اليقين في قلبنا، وبما أنه حصل اليقين في قلبنا وعندنا علم إجمالي بوجود 100 رواية في الوسائل ليست مطابقة، ضم حساب الاحتمالات بلحاظ التواتر المعنوي، قلنا بالتواتر المعنوي حساب الاحتمالات يسير إلى أن يصل إلى 100%، إلا احتمال الخلاف يلغى من الذهن، يعني هي مش 100% رياضيات، ولكن الذهن لا يحتفظ بها فبيصبح عندنا في قلبنا يقين، يعني 100%. عندما كانت في التواتر المعنوي، يعني في 100 المشتركة في مدلول تحليلي يجري حساب الاحتمالات ويحصل في قلبي 100%، طيب وفي نفس الوقت في قلبي علم إجمالي بأن 100 رواية في كل الوسائل غير مطابقة، ضم هذه إلى هذه تكون نتيجته القهرية رياضيا، رياضيات، ما هو؟ أن كل واحدة من هذه 100 لا يكون لا يجري فيها تواتر المعنوي، يعني فقط وفقط وفقط يجري فيها أي تواتر؟ الإجمالي، لأنه المصرف بقلبي أمر وجداني يجري حساب الاحتمالات وعم بيحصل يقين. لا تقل لي الآن إشكال من برات الكتاب، لا تقل لي لماذا لم نقل هذا في الجلسة السابقة، وفي الجلسة السابقة قل في التواتر الإجمالي جرى حساب الاحتمالات وأوصل بقبل 100، قلنا لا يمكن لأنه في قلبي أيضا موجود هذا العلم، فلو بالتواتر الإجمالي جرى وأوصل إلى اليقين قلنا للزم ماذا؟ أنه زال من قلب هذا العلم، ولذا قلنا في آخر البحث وهذا خلف، بينما هنا لا يلزم الخلف. إذا جرى حساب الاحتمالات في التواتر المعنوي وأوصل في قلب إلى قلب اليقين بمورد التواتر المعنوي، لن يرتفع هذا العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي ستبقى أطرافه هي أي 100؟ 100 التي لا تشترك في أي جانب. جيد؟ ولذا لاحظ العبارة بعد ما ذكر السيد الشهيد قال والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، وكأنه يرد إشكال عليه، لماذا هنا يتحول إلى يقين؟ أليست هذه المئة بالوسائل يا خي؟ هذا هلأ جبنا قبل شوي ضربنا مثال خبر الواحد، طب هي من الوسائل جبناها، ألا تشترك أيضا؟ أليست هذه المئة من أطراف هذا العلم؟ وبالتالي يرد الكلام السابق، قال لا، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل مئة نجمع، لأن المضاعف الكيف المذكور، ولا يلزم من هذا شو؟ أن ينطبق على كل مئة نجمع، يعني الكلام اللي ذكرناه وأنه أوصل إلى اليقين لا يجري في كل مئة نجمع حتى لو كانت شو؟ لا تشترك. لماذا؟ إذ يعني هذه المئة ليست حكمة مثل هذه المئات، هذه المئات لا تصل إلى اليقين، هذه تصل إلى اليقين. ولذا عندما قلنا هذه تصل إلى اليقين لا يلزم أن هذه تصل إلى اليقين وهذه تصل إلى اليقين. لماذا سيدنا؟ قال لأن المضاعف الكيفي، هنا يوجد مضاعف كيفي المذكور، لا يتواجد، لا يتواجد إلا في ماذا؟ إلا في مئة تشترك في جانب من مدلولاتها الخبرية، يعني في أمر معنوي فيها. طب النتيجة شو؟ البائع لك سيد الشهيد الكلمتين حكاها، هو استطرين ليقول إذن هذه المئة خارجة، هذه العبارة بدها شرح، إذن هذه المئة الموجودة في مورد التواتر المعنوي خارجة عن دائرة العلم الإجمالي الذي تحدثنا عنه في الحالة الأولى. وإذا رجعت أشكلت وقل لماذا لم نقل في الحالة الأولى أيضا، أنا عارف أنه عم بعيد اللي حكيته قبل بس حتى وضح إذا كان في شيء بعضه مش واضح من كلامه. هنا قلنا في التواتر المعنوي يجري حساب الاحتمالات عم بيسبب لي يقين، وبالتالي يكشف عن أن هذا العلم الإجمالي بعدم مطابقة مئة رواية في الوسائل أطرافه خصوص المئات التي لا تشترك في شيء جيد، ولذا لا يلزم الخلف. يعني في قلبي والله بالله تالله في مورد المئة التي تشترك في مدلول حصل اليقين في قلبي نتيجة حساب الاحتمالات، وفي نفس الوقت ما زال في قلب العلم الإجمالي بعدم وجود مئة رواية، وهذا أكبر دليل على أنه لا خلف. ولذا إن قلت أنه طب لماذا لا نقول نفس الكلام في التواتر الإجمالي، كان الجواب ما ذكرناه في الجلسة الماضية، يعني تقول أيضا في هذا المورد يوصل إلى اليقين وهنا يوصل إلى يقين وهنا يوصل إلى يقين، هناك كان الجواب بأن لو أوصل هنا إلى يقين وهنا إلى يقين وهنا إلى يقين للزم ارتفاع هذا العلم الإجمالي. ولذا لا يمكن أن يكون هذا يوصل إلى اليقين وهذا موجود في قلبي، والحال أن هذا موجود في قلبي فيمنع من الوصول إلى اليقين هنا، بينما هنا لا مانع من أن يكون هذا موجود في قلبي وهذا يوصل إلى اليقين، لأنه كمال الملائمة بينهما ينسجم، لأنه يبقى هذا موجود لكن أطرافه خصوص المئة التي لا تشترك في شيء. نفس الشيء أي مئة؟ كل المئات التي تشترك، عندنا مئات كثير قد ما بدك مئات جيد، عندنا مجموعة مئات لا تشترك في شيء، وعندنا مجموعة مئات كبيرة تشترك في مدلول تضمني أو مدلول التزامي أو مدلول مطابقي. هذه الثلاث المجموعات من المئات التي تشترك في مدلول تضمني أو مدلول التزامي أو مدلول مطابقي، هذه كل هذه المئات خارجة عن دائرة هذا العلم الإجمالي. كيف عرفنا خارجة عن دائرة العلم الإجمالي؟ لأنه جرى حساب الاحتمالات فيها وسبب اليقين، فإذا جرى حساب الاحتمالات فيها وسبب اليقين فيكشف على أن علمي ذاك أطرافه لا يشمل هذه المئات. الكمي؟
الكمي خلاص كمي موجود في المعنى.
لحظة شوي، بأي تواتر معنوي ولا إجمالي؟ بالتواتر الإجمالي لماذا لا يوجد مضاعف كيفي؟ لأنه لا يوجد مضاعف، لأنه لا يشترك في شيء. مضاعف كيفي ماذا يعني؟ ما إيه مصالح مشتركة بماذا؟
نفرض أن رواة أو أصحاب الكتب التي اعتمدها الوسائل صاحب الوسائل يستبعد جدا أنه ممكن
هذا مضاعف الكمي.
لا
لأنه نحن نشترك الكيف، يعني تشترك في جانب من المدلولات، إما مدلول تضمني أو التزامي أو مطابق. والمفترض والمفترض في التواتر الإجمالي لا تشترك في شيء، لا تدل على شيء.
حتى المفترض لازم عدم مطابقة للواقع.
ما هو الكذب هذا البحث كان. ولكن عندما جرى حساب، يعني بعبارة أخرى، عندما أخذنا 100 رواية كل واحدة من باب ولا تشترك في شيء، قلنا بعيد جدا أن تكون كلها كاذبة. السؤال لماذا؟ لأجل الكم أم لأجل الكيف؟ ما عندك جواب إلا لأجل الكم. هذا معناه لا يوجد إلا المضاعف الكمي. بينما في مورد التواتر المعنوي كان لأمران، أخذنا 100 رواية تشترك في جانب معين، رأينا بأنه بعيد كل تكون كاذبة لأنه عدد كبير جدا، هذا مضاعف كمي. ومن ناحية أخرى لأنه أيضا بعيد كلهم اتفقوا على مدلول تضمني أو على مدلول التزامي، هذا معناه مضاعف كيفي، ولذا كان أسرع في جريان حساب العدد. الحالة الثالثة أسهل حالة سنأخذها، يقول حالة ثالثة ما هي؟ أن يتفقوا في المدلول المطابق، أن يتفقوا في المدلول المطابق. فبعد أوضح هذا، هذا حساب الاحتمالات يصبح أسرع، لأنه الخبر الأول والثاني والثالث والرابع اتفقوا على ماذا؟ على مدلول مطابق واحد، كلهم يحكي عن قصة معينة. هلا طبعا هنا في الاتفاق على المدلول المطابق أيضا يوجد طبقات، طبقات يعني في بعض الطبقات يكون اليقين فيها أسرع بكثير، كما لو نقلوا قصة مع تفاصيلها. جاءنا حاتم وكان يلبس لنفترض المداس الأصفر وبالطريقة المعينة، ودخل معنا وكان معه لنفترض ولداه وفعل كذا وكذا، يعني بهذه التفاصيل نقلها الأول والثاني والثالث والرابع للخمسين، بخلاف ما لو قال الخمسين جاءنا حاتم الطائي ومعه ولداه مثلا. فنرى بأن التفاصيل المذكورة من الخمسين موجبة لشو؟ إلى سرعة الاحتمالات أكثر. ومن أبرز الأمثلة للتطابق لهذا النوع من التواتر الثالث الذي يسرع الحساب الاحتمالات نقل الألفاظ، نقل نفس الألفاظ. مثلا لنفترض مثاله بالروايات، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بهذا الشكل رواه العديد من بهذه الألفاظ. هنا حساب الاحتمالات سيكون ليس فقط تقل القصة بأن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله في غدير خم في حجة الوداع وقفن وعملن ونصب علي، بل قال له من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مع غض النظر عن الزوائد، يعني البعض نقل الزيادة البعض ما نقل الزيادة، ولكن في مقدار نقله الجميع. هنا نرى بأن حساب الاحتمالات يكون أسرع، لأنه أخي 120,000، خب لنفترض الذي نقلوا لنا لنفترض 500 من 120,000، كل واحد من قرية كل واحد من مدينة ما حدا بيعرف حدا، فهي أن يأتوا ويخبروا كلهم عن ألفاظ محددة، هذا موجب لسرعة، يعني ممكن من 20 يحصل اليقين مش من 500، فكيف من 500؟ يقول الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابق بالكامل، المدلول المطابق بالكامل مقابل، حتى ما يقول تضمن، حتى ما يشمل التضمن. كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا. طبعا بالحالة السابقة يوجد الكمي والكيفي، هنا أيضا، لكن هنا الكيفي ماذا؟ أقوى، لكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، هون أقوى. لماذا؟ يقول وذلك لأن مصالح الناس المختلفين، بأننا نحن نفترض بأن الناس شو متباعدة ظروفهم، من مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ كيف أوصلت أنه يعني من باب الصدفة مصلحة الأول أن يخبر عن هذه القضية لحاتم يختلئه بأنه حاتم جاء مع ولديه ومش عارف شو، والثاني طلعت عن جد يعني صدفة أن يخترع نفس القضية، ولا اجتماعهم كلهم يدل على أنها هذه وقعت؟ فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية. ومن ناحية الأخرى، إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ قبل هذه يتحدث عن الكذب، أنه كيف يعني كان في مصلحة للأول أن يكذب في قضية هي نفس مصلحة الثاني أن يكذب شو في نفس القضية هي نفس مصلحة بعيد. هلا بتقولي طيب مش كذب، خطأ. بقولك يا أخي أيضا خطأ، بعيد أنه الأول أخطأ في قضية هي عين ما أخطأ فيها الثاني، هي عين ما أخطأ فيها الثالث، وهكذا. ولذا يقول: ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك، يعني كالحالة الثانية تواتر المعنوي. في هذه الحالة، الحالة الثالثة، كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. مثل ما قلنا مثال حاتم كيف فايت، بأي طريقة، بأي شكل، شو لابس. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى؟ عنده مصلحة الكل شخصية، كل واحد عنده مصلحة شخصية بنفس هذه الألفاظ، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة، يعني كل واحد تعمد الكذب بنفس بعين الألفاظ وبعيد. طب ثائبت وصدفة أنهم ذكروا عين الألفاظ كمان بعيد، وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن التطابق، لماذا تطابقوا؟ ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي، والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.